بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انتهينا في القعده اللي فاتت عن طريقه رسامه القديس يوحنا ذهبي الفم رئيس اساقفه او اسقفا على عاصمه الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه، يعني كان في الوقت ده عاصمه الشرق كله. قلنا انه كان من الصعب جدا انه حد ياخده من انطاكيا يروح القسطنطينية، فأتروبيوس، وقصة أتروبيوس دي طويلة مش عايز يعني يتكلم عنها دلوقتي، لكن أتروبيوس كان يظن إنه يقدر يكسب يوحنا عن طريق رسامته رئيس أسقفة، ويقدر يعني يفوت له الأمور زي ما هو عايز، لأن أتروبيوس كان إنسان زي ما قلنا مكار، وإنسان يعني ليه أدوار مش لطيفة. فأتروبيوس كلم قائد جيوش الشرق وطلب منه انه ياخده، بالفعل اخده وقال له عايزين نزور مقابر بعض الشهداء خارج المدينة، ومن هناك اخده بالعافية ودخله. انا عايزكم تتصوروا لما يسام رئيس الاساقفة في عاصمة الشرق كله، امبراطور فتح القصر ليه، ابواب القصر مفتوحه واحتفالات كبيره ومركز طبعا سامي. الموقف موقف رهيب وموقف ممكن يعني يشد الشخص، ولكن ذهبي الفم ما كانش يشغله المناظر البرانيه. كل ما يشغله من أيام عماده لغاية هذه اللحظات هي حاجتين، خلاص نفسه وخلاص الناس، مفيش حاجة تانية تشغله عنه. لما سيم أسقف أو رئيس أساقفة في عبارة جميلة قالها أول يوم في الرسالة، قال لهم إيه؟ هقراكم حتة صغيرة من العبارة اللي اتكلم فيها في يوم الصيام بتاعه. قال لهم أتحدث إليكم اليوم إني أحبكم كأني عشت معكم منذ البداية، هذا ليس بسبب حنوي نحوكم لكن أنتم تستحقون كل حب. ويقول أما في القسطنطينية فيوجد أناس مؤمنون يظهرون ثباتا عظيما وإخلاصا. يعني تخيل إنسان لأول مرة بيلتقي بالشعب بتاعه، وشعب جديد ما تقابلش معهم قبل كده، جاي من أنطاكيا القسطنطينية، بقول لهم أنا بحبكم، مش عارف إيه اللي جوايا، كأني أعرفكم من زمان قوي من مدة طويلة، والحقيقة مش لأني أنا إنسان حنين أو لطيف أو محب، لكن شخصياتكم وإخلاصكم وثباتكم في الإيمان ده خلاني أحس إن أنا كأني في وسط العيلة بتاعتي. دي تبين مشاعر ذهبي الفم مش بس يوم الرسامة إلى يوم نياحته، كان موضوع عاطفته نحو الشعب موضوع يشغل ذهنه باستمرار. ومن هنا أحبائي نقدر نقول إن أساس الخدمة الناجحة إن الإنسان ما يستناش تكريم من الناس، ولكن ينتظر دايما ان هو يسكب الحب اللي ادهوله المسيح بروح الله القدوس يسكبه على الناس، لان الناس نفسها تشوف الله الحب في الخادم او في الخادم. مش هتكلم عن جوانب تاريخية عشان ندخل في مواضيع روحية والاقوال بتاعته، لكن عايز بس اتكلم عن الموقف العام وهو اسقف. كأسقف الحقيقة لما بدأ يتكلم بروح الحب بيقول بعض المؤرخين انه اجتذب مش بس الشعب، ولكن اجتذب ايضا مجموعة كبيرة من الوثنيين، واجتذب ايضا مجموعة من الهراطقة. قالوا ما شفناش قبل كده عينة بالصورة دي في بين الأسقفة او رؤساء الأسقفة بالحب الشديد اللي بيحب بيه الشعب. فأصبح من البداية له شعبية ضخمة ليس فقط بين المؤمنين، ولكن حتى بين الهراطقة وبين الوثنيين اللي التصقوا به وأحبوه من كل القلب. مقابل هذا أيضا حصل رياكشن وحش من ناحية تانية، وهو إيه؟ كان متوقع طبعا أتروبيوس ده الرجل الثاني أو الأول بعد الإمبراطور، كان يظن أن يعني ده هو اللي جايبه رئيس صفة، وهو اللي رشح اسمه، وهو اللي بذل المجهود عشان يجيبه، خاصة وأن البابا توفيلوس بطريرك الإسكندرية أو بابا الإسكندرية كان بيرشح واحد من إسكندرية، كان إنسان تقي، ويبدو أنه كان يعني عايز يبقى فيه صداقة كبيرة بينهم، ولكن أتروبيوس ضغط على توفيلوس. على أي الأوضاع كانت العلاقة بين القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس توفيلوس في منتهى الحلاوة، وكان ليه دور كبير القديس توفيلوس في معاونة القديس يوحنا ذهبي الفم لغاية ما جت مشكلة الإخوة الطوال، ودي هسيبها بعدين نتكلم عنها عشان ما ندخلش في جوانب تاريخية كتير. الموقف أصبح قدام البطرك الجديد واحدة من الاثنين، إما إنه يدخل زي البطاركة القدام داخل طالع في القصر الإمبراطوري ولي برستيج وشوية حفلات وعزايم، وهو يعزم أشراف المدينة ويزعزم الإمبراطور أو الناس الكبار بتوع البلد، وإما إنه يتفرغ للخدمة. ولم يكن أمام ذهبي الفم إلا التفرغ الحقيقي للخدمة. نتيجة العملية دي حصل هجوم. أولاً ممكن يكون إلى حد ما برضو رجال القصر أخذوا على خاطرهم منه، يعني إيه اللي ما يخليه ما بيجيش من اللي غيره كان بيجوا اللي قبله، زعلوا قوي وتابوا هما الأساقفة. الأساقفة كانوا بيعتمدوا إن القصر ده بتاعهم، ويتقابلوا مع الإمبراطور، يتقابلوا مع الوزراء، يتقابلوا مع أتروبيوس وغيره، فكانوا حاسين يعني إيه برستيج ليه. فكون إن رئيس الأساقفة يقفل البوابة دي حسبوا نفسهم اتخنقوا شوية. وأيضا الكهنة، خاصة الكهنة القدام أو غيره، حسوا إنه إيه ما عادش فيه الاحتفالات والولايم وغيره، خاصة إن هو لغى جميع الولائم الموجودة اللي كانت بتقام في البطريركية، قال ما فيش ولائم، فلوس الولائم تتحط كلها للفقراء. حتى البطرك اللي قبله كان بيبني مباني، وكان فيه فاضل بواقي من المرمر والحاجات دي، وكانوا يتوقعوا ان هو يكمل فمباني انشاءات جديدة، قال انا مش بتاع انشاءات، انا بتاع الناس الغلابة، راح بايع الحاجات دي كلها وبدأ يوزعها على الفقراء. فأصبح في جبهتين خطيرتين، جبهة معاه وهي الجبهة الشعبية، وجبهة ضده وهي نقدر نقول رجال الدولة بعضهم، وأيضا غالبية الأساقفة والرهبان والكهنة، خاصة وإن هو ما كانش حتى جوه البطريركية لما يجي وقت الأكل كان يعمل لهم يأكلوا هما لوحدهم وهو يدخل يأكل لوحده، فاعتبروا ده نوع من الكبرياء، لكن غالبا لأن كان معدته أو كان فيه مشاكل في مرضية صحية، فكان بيضطر يروح يأكل لوحده عشان ما حدش يعرف بيأكل إيه لظروفه الصحية. دي الصورة اللي بعد كده هنتكلم عنها في مرات تانية نتائجها تبقى إيه. إنما عايز أخذ الجانب الإيجابي، وهو إيه المنهج بتاعه الإنجيلي، إنسان يعشق الكتاب المقدس. سر قوة ذهبي الفم عشقه الشديد لكلمة ربنا. احنا قلنا هو في بيته حول البيت لمعهد دراسة كتاب مقدس، طبعا مش رسمي. لما راح الدير، الدير كان أشبه بمجموعات لدراسة الكتاب المقدس أكثر منها مجموعات رهبانية. لما بقي كاهن بقي شغلته أول ما بدأ أول عظة بدأ بإنجيل متى، وبدأ يمسك تفسير الكتاب المقدس بالترتيب. لما دخل الأسقفية أيضا ما كانش في حاجة تشغله غير الكتاب المقدس. هقول لكم بعض مقتطفات جميلة عن الكتاب المقدس قالها أو كتبها ذهبي الفم. يقول إيه؟ يقول لهم مرة لقد سمعتم الصوت الرسولي إنه بوق سماوي هو قيثارة الروح. نعم إن قراءة الكتب المقدسة هي روضة، بلى هي فردوس أيضا، لا يقدم زهورا عطرة فحسب بل وثمارا تقدر أن تقود النفس. نحن نشبه أناسا يسهرون ذهبا مستخرجا من المناجم الرسولية، لا بإلقائه في الفرن بل بإيداعه في أذهان نفوسكم، لا بإشعال نار أرضية عشان تسهر الذهب، ولكن بالتهاب الروح. وبعدين يكمل: فلنجمع منه أجزاء صغيرة جدا باجتهاد وجد، فإن اللآلئ لا تقيم بحسب حجمها بل بجمال طبيعتها. هي العبارة دي تحتاج ان احنا نفكر فيها بجدية. يقول ان الكتاب المقدس او الصوت الرسولي هو بوق سماوي. ايه يعني بوق سماوي؟ يعني في معركة، لكن معركة على مستوى مش ارضي، مش زي معركة الملوك مع بعضهم البعض او الرؤساء او الدول، ولكن هي معركة بين مملكة المسيح وبين مملكة إبليس. هذه المعركة الطرفين بتوعها الله والشيطان، أنا مش طرف فيها، أنا ليا حرية الإرادة إن أنا أنضم إلى طرف أو إلى الطرف الآخر. فالكتاب المقدس بيقدمني إلى معركة وأدخل جوه حضن ربنا وأسيب ربنا هو اللي ينتصر. ولذلك ذهبي الفم يتكلم كثيرا عن النصرات ويتكلم عن المعارك الروحية، وله أقوال جميلة جدا على سلطاننا على إبليس، ما نخافش منه، ما نضطربش منه. فأول عمل للكتاب المقدس لما الإنسان يبقى حاسس أنه في قلق أو اضطراب أو في تجربة أو في إنسان مريض أو في إنسان تعبان، يرفع عينيه إلاقي صورة رائعة إن أنا داخل في معركة، ولكن القائد بتاعي زي ما بيقول بولس الرسول يسوع المسيح قائد معركتنا. نحتمي في مسيحنا وندخل المعركة، وحتما بالمسيح يسوع الغالب. يقول عنه في سفر الرؤيا إيه؟ وخرج غالبا ولكي يغلب. غلب لما جيب الجسد في وسطنا، ولا زال يغلب باختفائنا فيه، وفي كل مرة نتمتع بالغلب. ذهبي الفم إنسان الحقيقة لما هنتكلم بعد كده عن بعض مفاهيمه، يمتاز إنه مملوء رجاء، عمره معني لبس يعني نظارات سودة، عمره ما شايف الدنيا بمنظار أسود، عمره ما قلقان ولا مضطرب مهما الدنيا هاجت عليه، حتى ولو اتحرم من شعبه، ولو لغاية النهاية لغاية موته ما تفرقش معاه. يؤمن ان الهه قادر ان يتمم الرسالة الانجيلية ويتمم عمله الخلاص. فالكتاب المقدس بوق سماوي هو قيثارة الروح. عايز اقف عند قيثارة الروح. مش عارف ليه احنا بناخد الجانب الحزين كتير، مع ان ابائنا دايما ياخدوا الجانب المفرح. كلمة قيثارة الروح اجمل واحد اتكلم عنها او اتنين اتكلموا عنهم عن هذا الموضوع، اتنين: قديس كليماندوس الاسكندري والقديس ماري يعقوب السرور. قديس كليماندوس الاسكندري يكلمنا في شرح المزمور 150 اللي بنصليه في ختام القداس الإلهي في التوزيع، يقول ان احنا بنستخدمه في القداس، ويتكلم عن هذا المزمور انه القيثارة التي في يد روح الله القدوس يعزف عليها سمفونية الفرح والحب والبهجة والسرور. ويبتدي ياخد آية آية من هذا المزمور، يلاقي كده ان جسمه يرتل ولسانه يرتل وايديه ترتل وعواطفه ترتل وعينيه ترتل، وكل كيان الانسان المسيحي يبقى متهلل بالروح. احبائي احنا في علاقاتنا باطفالنا او الصبيان او الشبان او في الخدمة بتاعتنا في الافتقاد، يريد دايما ندخل واحنا داخلين زي ما دخلت الست العذراء على اليسابات. لما دخلت حصل ايه؟ ان الجنين اللي في احشاها ركض مبتهجا، واليسابات قدمت تسبيحة مملوءة فرحا، والست العذراء سبحت ربنا بتهليل. دخول ام النور الى اليسابات غير البيت الى سماء بكل متهلل وفرحان. اسال نفسي سؤال بكل صراحه، هل لما بدخل بيت من البيوت بحول البيت الى سماء، ولا بجيب الاخبار المؤلمه والمحزنه واخبار العالم واخبار الكنيسه واخبار مشاريع الكنيسه الى اخره؟ نفسنا احبائي زي ما قال ذهبي الفم هو قيثارة الروح. كتاب المقدس القيثارة اللي الواحد يعزف عليها روح الفرح وأنشودة التهليل المستمر. يقول في المزمور 66 على ما زن: اهتفي لله يا كل الأرض، اهتفي لله يا كل الأرض. أنا أحس يا كل الأرض طبعا نتمنى كل البشرية، لكن يا كل الأرض يا كل جسدي، عيني تهتف لربنا وبقي يهتف لربنا ولساني يهتف لربنا وإيدي تهتف لربنا ورجلي تهتف لربنا وعواطفي تهتف لربنا، كل كياني بيتنطط بقول له إيه ممكن أعمله غير إن أنا بحبك وفرحان بيك وبشكرك على أعمالك المجيدة اللي أنت بتعملها. يقول إن قراءة الكتب المقدسة هي روضة. روضة اللي هي إيه؟ جنينة. يقول روضة لا، بعد ما الروضة يقول بلى، أمال إيه؟ قال هي فردوس، مش هنشم فيه ريحة ورود عطرة جميلة، لكن بنتمتع بالإيه؟ بالثمار، ثمار الروح المفرحة. وأنا قاعد قدام الإنجيل، أنا مش قاعد عشان أحضر درس، ولا قاعد عشان أقول قصة لطيفة، ولا قاعد عشان أخذ بركة عشان بقى داخل الامتحان، أو فلان عيان أقرأ الإنجيل عشان ربنا يشفيه، لا. وأنا قاعد أقرأ الإنجيل داخل الفردوس وشايف حضن الآب مفتوح ليا، وشايف مسيحي واخدني جواه، وشايف روح الله القدوس جوايا يقود حياتي إلى الحياة السماوية. يقول كده عن الكتاب المقدس: فردوس أيضا لا يقدم زهورا عطرة فحسب، بل وثمارا تقدر أن تقوت النفس. نفس يا ربي إنجيلك ده لا يفارق قلبي ولا فكري ولا حياتي. العلامة أوريجانوس كان يمسك الإنجيل وهو راكع ويقعد طول الليل ويقف كده يقول لربنا التعبير الجميل ده، يقول له: يا ترى هل في السماء حلايا أحلى من اللي أنا بشوفه وأنا أقرأ إنجيلك؟ كم واحدة وكم واحد فينا كده وهو فتح الإنجيل أو هي فتح الإنجيل حاسة أنها في السماء زي ما بيقول يوحنا ذهبي الفم. يقول أيضا أنه الناس تنبسط لما الواحد يروح يدور ويعرف فين عروق الذهب في الحجارة ويلقطها ويدخلها في الفرن ويطلع الذهب النقي بالنار. يقول الإنجيل أيضا منجم، بس مش فيه ذهب، ده منجم رسولي بيودع فيه يطلع اللآلة السمينة تتحط جوه ذهننا، ومش تسهر بالنار ولكن تسهر بالتهاب الروح الداخلي. الواحد يحس كده وهو بيقرأ الإنجيل جوهرة. أعرف إنسانا يعني كان يقرأ الإنجيل وهو إنسان كبير، لكن كان يقول لي لما حد يخبط علي الباب ببقى بتغصب ان انا اسيب انجيلي واروح افتح الباب، وغالبا اول ما يجي بعد شويه يقول انا كنت بقرا في الانجيل، عندك مانع نكمل قرايه الانجيل؟ ايه ده؟ ايه ده احبائي؟ هل لينا هذا الروح؟ انجيلنا يشغل قلبنا باستمرار وفكرنا والواحد بيحس انه بيتمتع بلقالق ثمينه؟ صدقوني كل ما الواحد بيقرأ في الإنجيل أنا يعني أعترف لكم كل التفاسير اللي نزلتها بندم كثيرا على نزول، وبقولها بصدق من كل قلبي، لأن بحس كل ما بقعد مع الإنجيل إن اللي اتكتب ده ما يسويش حاجة قدام الحقيقة بتاعت الإنجيل. إحنا مهما وصلنا لسه على الشاطئ هنكتشف عمق هذا الإنجيل لما نقف قدام المسيح في يوم الرب العظيم، ونكتشف سر حبه وسر الصليب وسر القيامة وسر الصعود، ونكتشف غنى نعمة الله فيقولوا إيه ده؟ إيه الخير ده كله اللي ما كناش حاسين بيه وإحنا في العالم؟ يا ريت تبتدي من النهاردة في الإنجيل. تقولي طب أقرأ إزاي؟ أقول لك إدانا مبدأ جميل يقول إيه؟ فلنجمع منه أجزاء صغيرة بجد واجتهاد، فإن اللآلئ لا تقيم حسب حجمها بل بجمال طبيعتها. يعني ممكن الواحد هو بيقرأ يقرأ آية ويقعد ينبسط بيها ويفرح ويهيص ويبقى حاسس دخل السماء، واقف كده يسجد ويقول له إيه ده؟ إيه الجمال ده كله؟ إيه الحب ده كله؟ إيه مخافتك يا رب اللذيذة اللي جوه أعماق قلبي؟ ما يقولش لا لازم أخلص الأصحاح، ما تفرقش. احنا ما عليناش واجب، مش هيجي في يوم الدينونه يقول لك حبيبي كنت بتقرا كم اصحاح كل يوم. عشان كده ما واحد بيسالني اقرا ايه ما بعرفش ارد عليه، ولا اقول لي اقرا ايه في العهد القديم واقرا ايه في العهد الجديد واخد اصحاحين في العهد القديم واصحاح في العهد. بصراحه انا ما بفهمش في الموضوع ده. انا اعرف الانجيل مائده جميله حلوه، المره دي بحب حته شوكولاته، المره الجايه بحب شويه حاجات موالح، المرة دي أحب خضار، المرة اللي بعدها أحب أكل حاجة من صنف تاني. الإنجيل حلو في كل أصناف الطعام للنفس، كل بس بترتيب وبنظام كده وشوف ربنا هيديك إيه. ذهبي الفم إنجيله لا يفارقه، وده سر قوته. بالنسبة لي الإنجيل مش موضوع وعظ، لكن الإنجيل بالنسبة لي موضوع حياة. ودي نلاقيها في ايه؟ لما كان بيعمل الاحتفال للقديسين مرتين او ثلاث مرات كل اسبوع، وكان يقول في الاحتفال بتاع القديسين كان يختار اجزاء من معلمنا بولس الرسول، هو يعشق بولس الرسول، ويقول لهم غالبا كده يقول لهم مش بقدر ما اقراش بين بولس الرسول لان ده صديقي الملتصق بي وملتصق بي وكأني أراه بعيني. إيه رأيكم؟ واحد كده يقعد كده يرى في رسالة كولوسي ولا أفسس ويسرح مع بولس الرسول، وبعد شوية تقول له إيه رأيك في بولس؟ يقول لك ده صاحبي شفته جوايا لأنه إحنا أصدقاء. في قصة لطيفة ما أعرفش يمكن غالبيتكم عارفينها في البستان. بيقولوا مرة في إنسان كان شيخ كبير في السن وعيان كده وحالته صعب، وكما أحيانا بيخافوا لحتى ما يقدرش حتى يطلع من القلاية بتاعته فيسيب القلاية مفتوحة عشان حد يقدر يدخله لحسن يجرى له حاجة والباب مقفول. فأحد الرهبان الشبان كان بيخدم، فراح خبط على الباب كالعادة بتاعت الرهبان، أغابي محدش رد، أغابي محدش رد، أغابي المرة التالتة محدش رد. فقال أكيد هو تعبان مش قادر يرد، ففتح الباب فذهل ليه قاعد على الدكة بتاعته وجنبه واحد قاعدين يدردشوا. فالراهب الشيخ بيقول له يا ابني من آداب الرهبانة ما تدخلش غير لما يسمح لك. فاللي جنبه قال له لا سيبه لأن ربنا عايز يديله بركة. وقعد شوية وهو طالع استأذن الضيف وسلم على الاثنين. فالراهب الصغير قال للراهب الكبير العجوز، قال له قل لي مين ده؟ قال له انت عارف آداب الرهبنة، مفروض تعرفين نظام الرهبنة، لا المفروض الواحد يبص في الليلية فيها ايه ولا يسأل أسئلة ما تخصهوش ولا ينشغل بحاجة مش بتاعته. قال له انت مالك تسأل ليه؟ قال له شوف قلت ما قلتش انا مش طالع من هنا غير لما اعرف. قال له ليه؟ قال له لانه حتما هذا الانسان مش عادي. قال له ازاي؟ قال له هو بيسلم عليا شعرت بقوة دخلت جواي. قال له الحقيقة أنا كنت تعبان قوي قوي، وبعدين من شدة الألم والمرض والشيخوخة، وبعدين قلت يا ربي مين يقدر يبقى صديق ليا ويقعد جنبي ويأنسني؟ فقال ما لقيتش غير مين؟ أرميا النبي. ده رجل إيه؟ النبي الباكي، رجل الألم. فجبت مراتي أرمية قعدت أقرأ فيها، فربنا بعت لي أرمية قعدنا ندردش مع بعض. فاللي كان قاعد هنا مين؟ أرمية النبي. ويحكى عن أحد الرهبان كان لما يبتدي في سفر من الأسفار ما يقومش منه غير لما يخلصه. فتلميذه سأله قال له يا أبي ليه بتعمل كده؟ يعني ما يقرأ إنجيل متى يقعد يقرأ الإنجيل لغاية ما يخلص. يقول له ليه؟ يقول له أقول لك سر بس ما تطلعهوش دلوقتي. قال له إيه؟ قال له لما ببتدي في أي سفر ربنا بيبعت لي صاحب السفر بيقعد جنبي، فما اقدرش استأذن اسيبه ويمشي قبل ما اخلص السفر. ايه رايكم في العادات الحلوه دي؟ ربنا يدينا كلنا. ذهبي الفم الحقيقه في دراسته للانجيل، ودي حتى انا بزعل منها، ما يمشي. احيانا نشغل انفسنا بالافكار العقلانيه الجافه. يعني يقول لك ليه قال الكلمه دي وليه ما قالش الكلمه دي؟ طب وليه في سفر كذا قال كذا وجي في الاصحاح الثاني في السفر الثاني قال حاجه تبدو كانها مناقضه او غيره؟ ذهبي الفم لما تقرا العظات بتاعته ما يشغلش ذهنه الا فيما يخص خلاص نفسه. يعني ممكن يقول لك الكلمه اليونانيه معناها كذا ودي تمسني بكذا وكذا، أو الكلمة العبرية إذا كان العهد القديم معناها كذا ودي تمس حياتنا في كذا كذا. ما يشغل ذهبي الفم أكلة جميلة بياكلها. فرق كبير بين تجيب واحد تقول له إيه رأيك دوق الثمرة دي ويجي قاطب حتة كده يقول لك إيه ده؟ إيه جبتها من فين دي؟ طب أشتريها من فين؟ ده بصراحة يعني لما أكلت حتة صغيرة ريقي ساب، عايز ايه؟ عايز اكل منه. وبين واحد تقول له كل دي يقول لك طيب استنى كده ايه نحللها، يا ترى فيها كم الطاقه بتاع فيها كم طاقه، ولا مثلا قد ايه فيتامينز وقد ايه مينرالز، ويقعد يحلل ويخلص على ما يخلص التحليل تكون الفاكهه انتهت. احيانا بنعمل كده في الكتاب المقدس، نقعد نحلل يمين ونحلل شمال ونحلل يمين وشمال، وبعدين نطلع نقول زهقنا، حد قال لك زهق نفسك؟ يا اخي قدامك اكله ما تاكل وتنبسط. واحد داخل جنينه وليه ورده جميله ما يقطعها او ياخدها وينبسط بيها، بدل ما يقعد يقول اصلها ايه وجايه من فين وتبع انهي نوع او الى اخره. يرد كده يقول كلمه لطيفه، يقول من يعرف الكتب المقدسه كما ينبغي لا يتعثر في شيء. علامة المعرفة الحقة ألا تكون محبا للاستطلاع في كل شيء ولا ترغب في مجرد التعرف على كل شيء. مش مجرد معرفة عقلانية، لكن معرفة الروح الحلوة واللقاء الحي مع الثالوث القدوس. ذهبي الفم اللي مبدأ الحقيقة ما قرتهوش في حتة تانية في كل الآباء، ممكن يكون بعض الآباء وأنا ما قرت لهمش. ذهبي الفم يؤمن أن الكتاب المقدس كتب من أجل ضعفنا. يعني يقول إيه مثلا آدم قبل السقوط ما كانش محتاج لكتاب مقدس، لأن كان يشوف إيه وكان يسمع صوت الرب ماشيا في الجنة. يقول إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح دول عينات جبارة ما كانش محتاجة لكلمة الله، لأن كان الحوار بينهم بين ربنا إيه؟ دايركت. لما الشعب اليهودي انحل وتعب وضعف فأصبحت في ضرورة للشريعة المكتوب. يعني الأول كان الشريعة جوايا وكان روح الله يعمل في ولاد ربنا وناموس ربنا الطبيعي موجود فينا وأقدر أعيش وأتعامل معاه وخلاص المشكلة. لما الإنسان دخل في الضعف البشري يقول كده صار الشعب اليهودي كله ساقطا في هوة الضعف وجدت الكلمة المكتوبة والألواح وقدمت النصائح بهذه الكيفية. النهاردة بدأت تتكتب بالإيه؟ تتنحت على الحجارة أو تتكتب بالحبر على الورق. لما جه المسيح بقى رب المجد رجعنا لإيه؟ للحالة الأولى، بس إيه؟ قدم لنا الإنجيل المفرح وادانا أن يكون مكتوب بإيه؟ بالروح القدس في قلوبنا. فأصبحنا وأنا بقرأ الإنجيل بلاقي الإنجيل جواي، وأنا بفتح الكتاب المقدس بحس روح الله بيسندني ولاقي الكلمة المكتوبة أو المنقوشة بالروح في قلوبنا. كان يؤمن ذهبي الفم أن الكتاب المقدس هو الوسيلة الفعالة للخلاص من كل التجارب، ولذلك في التجربة بتاعت السيد المسيح كان كل ردود المسيح من إيه؟ من الكتاب المقدس. ويقول ذهبي الفم عن هذه المعركة: كلمة واحدة من الكتب الإلهية هي أكثر فاعلية من النار، إنها تلين قساوة النفس وتهيئها لكل عمل صالح. لما أحس ألاقي نفسي فاتر، لما ألاقي نفسي مش عارف أصلي، لما ألاقي بعمل مطانيات عمل روتيني، لما نازل الخدمة كده وأنا بارد، أفتح إنجيلي، أفتح إنجيلي، ولما بفتح إنجيلي وأقرأ فيه صدقوني وتقول له كده: مش حسيبك، لن أتركك حتى تباركني. حتما نعمة ربنا بتشتغل ونار روح الله القدوس يعمل فينا. ذهبي الفم يعتبر كلمة الله كنز، يقول الأقوال الإلهية هي كنز، هي مصدر غني بالأدوية، بها يستطيع الإنسان إن أراد أن يطفئ الكبرياء وينعم بالهدوء في نومه ويطأ محبة المال تحت قدميه ويستهين بالألم وينعم بالثقة ويقتني الصبر. يعني علاج لكل الأمراض. عندي كبرياء، إنجيلي يدخلني في الاتضاع، حاسس إن أنا نفسي أنام مستريح بدون قلق ولا اضطراب، أقرأ إنجيلي كده قبل ما أنام. شعر إن العالم ومحبة العالم بدت تشغلني، أقرأ الإنجيل أعرف من محبة العالم. حاسس في آلام وضيقات وتجارب، محدش يرفعني غير كلمة ربنا. بفقد أحيانا ثقتي في ربنا، والمعقول أبتدي أقرأ الإنجيل وهو يؤكد لي إن مواعيده صادقة وأمين. شعر إن أنا مش طويل البال وما عنديش صبر على الآخرين أو في حياتي الروحية أو غير جد، نبتدي إيه؟ نتعلم بالإنجيل هذه الجدية. أحبائي، إنجيلنا حلو، إنجيلنا حلو. أنا ما بعرفش إزاي، يعني لما حد بيسألني إزاي أقرأ الإنجيل بصراحة ما بعرفش أرد. زي ما واحد يقول لي أكل إيه؟ قدامه المائدة. ممكن واحد يبتدي يأكل، يحب في البداية يشرب كوباية مية أو مثلا سوفت درينك ولا حاجة، وفي واحد لو شرب ما يقدرش يكمل أكل. في واحد يحب مثلا في إنجلترا يحبوا يأكلوا الجبنة الأول قبل ما يأكلوا أي حاجة، دي يعني الشهيات اللي تخلي الشهية تتفتح عندهم. يعني أتذكر في لما رحنا عند رئيس الأسقف هناك قدموا لنا حوالي 10 تصناف، كل شوية صنف من الجبن، فأنبك شوي وأنا طبعا كلنا بنقول ده احنا شبعنا، بعد ما خلصنا اتفضلوا على العزومة. قلنا له ايه ده؟ قال دي طريقة الانجليز، انهم يبتدوا بالجبن لغاية ما تتفتح الشهية وبعدين يبتدوا يكفي. كل واحد دي طريقة. حصلت معانا في اكليل من الاكاليل لناس الحقيقة محبين، عملت لهم اكليل، هو متجوز واحدة سورية في لوس انجلوس، بعدين هو انسان يعني محب قوي، فتقريبا اغلب الكنيسة حضرت، فعمل وليمة ضخمة كلها عبارة عن ايه؟ لا كلها عبارة عن خضروات وحاجات زي كده، الحاجات السورياني واللبناني والحاجات دي. فطبعا كان طعمها لطيف، كله أكل وشبع، وبعد ما خلصنا قالوا تفضلوا عشان تاكل. فعايز أقول إيه، بطلع من القصة دي، كل بلد لها طريقة وكل عيلة لها طريقة وأحيانا كل فرد ليه طريقة. الإنجيل وليمة، أنا المرة دي أقول الصيف ده هقرا الكتاب المقدس من أول لآخر، مقدرش أقوله غلط. واحد تاني يقول لي لا أنا المرة دي بحب بولس الرسول، هركز أخلص الأربعتاشر رسالة بتاعته وأدرسهم كده برواق. واحد يقول لا هاخد سفر من أسفار مثلا زي ابن سيراس أو أي سفر من أسفار العهد القديم وأقعد أعيش فيه طول الثلاث شهور بتوع الصيف. ما اقدرش اقول ده احسن ولا ده احسن ولا ده احسن. يعني اعرف احدى السيدات في ميسيساغا بقول لها ايه اخبار الانجيل معاكي؟ قالت لي يا ابونا انا سنه كامله جبت مجموعات كتب لدراسه مقدمات الكتاب المقدس طبعا بالانجليزي. قالت لي قريت العهد القديم والعهد الجديد كله في خلال هذه السنه وكتبت مقدمات كامله للكتاب المقدس، كتبتها علشان انا استفيد منها. وبعد ما خلصت قلت اما دي حلوه لاولادنا، هي بتخدم اظن في ثانوي او الجامعه، فدي فرصه ابتدي معاهم في دراسه الكتاب المقدس. حاجه جميله ما حدش قال لها اعملي كده. كل واحد يفكر كده بجديه، ده كنز اغرس زي ما انت عايز. كتير بنشتكي من الايه، من التذمر او الحزن او الضيق. الناس كتير يقول لك نفسي اعيش فرحان، اقول لك يقول لك ايه ذهبي السنه، اهتموا بدراسه الكتب المقدسه وباعتبارها الاسفار المقدسه، فانكم ان فعلتم هذا ينزع الكتاب عنكم قنوطكم ويولد فيكم السرور. صدقوني مرات كتير واحد يفتح الانجيل بصراحه كده يجي رامي كل الحاجات التانيه يقول ايه احلى من القعده مع ربنا في الانجيل. يستأصل الرذيلة ويعمق الفضيلة. إنجيلنا حلو، داء ذهبي الفم على لسانه وداء أيضا جوه قلبه. يقول إيه؟ ليكن لك هذا في قلبك وعلى لسانك. ويقول أيضا فلتتقدس نفسك وليتقدس جسدك بكلمة الله. كلمة الله غنية، قدس قلبي وفكري وحياتي. من كلماته الجميلة عن الكتاب المقدس يقول حتة حلوة قوي، يقول إن كان الشيطان يخاف يدخل أوضة فيها الكتاب المقدس، كان بالأكثر لو كان الكتاب المقدس جوه القلب لا يكسر إن يدخل جوه. في ناس يقول لك أحط الإنجيل تحت المخدة عشان يحفظني من الأحلام المؤلمة. زي ما بتحط الانجيل تحت المخده عشان يحميك من الاحلام، حطه جوه قلبك يحميك، مش بس من الاحلام، يحميك من كل شيء ويطلع بيك ينطلق بيك للسماء. ذهبي الفم انسان تالم كثيرا ولكن سر تعزيته هي الكتاب المقدس. يقول ايه؟ زي ما بتحتمي تحت اوراق الشجر في وقت الظهيره تاخد شويه ظل وتطلب انك تنام كده تنعس، في ناس كده يجوا تحت شجره ويلاقي الهواء الجميل ومفيش الحر ينعس ولا يكسبوه نايم شويه كده تحت الشجره الجميله دي. يقول ايضا الكتب المقدسه تهب النفوس الحزينه عذوبه وسط الالم. ايضا يقول ان حل بك الحزن تعمق في الكتب المقدسه كما في خزانه الادويه. دور على الدواء جوه الكتاب المقدس. آخر حاجة أحب أقولها، تطلعوا إلى الحياة الرهبانية. دلوقتي إحنا بنبص أحيانا في الحياة الرهبانية، أنا مش عايز أنتقد أي حاجة، لكن عايز أقول هو كان نظرته إيه للحياة الرهبانية. يقول إنهم يبتزون بطعام كلي السمو، فلا يجلسون أمام بعضهم البعض يطهون لحوم الحيوانات، بل يعدون أقوال الله قوتا له. يعني زي ما أي ست تضرب تليفون كده لصاحبتها تقول لها طبخة إيه وحقول لك طبخة جميلة، وفي على التلفزيون بيتكلموا عن طبخة معينة. هما بقى كانوا الرهبان عندهم الطبخة بتاعتهم إيه؟ الإنجيل. كل ما يقابلوا بعض يقول له أما في آية جميلة تيجي نقراها مع بعض، قريت الأصحاح الحلو ده تيجي نعمل، وهم قاعدين يجي تلم الثالث والرابع والخامس تلاقي القعدة كلها حوالين الإنجيل. إيه رأيكم؟ تيجوا نعمل دير كده بالصورة دي؟ نعتبر كنيسة ماري جرجس دير للإنجيل؟ إيه رأيكم؟ نفسي كده كل واحد يشجع بعض، صدقوني كلنا كهنة وشعب وخدام وأطفال وكبار وصغيرين ياريت الإنجيل يكون موضع حياة. دي صورة مبسطة عن الإنجيل في ذهبي الفم كعمله الأول في الإسقفية. المرة الجاية هتكلم إذا ربنا سمح عن الحب، إيه نظرته للحب وبالأخص المظلومين والفقراء والمحتاجين، وإيه أقواله في هذا الأمر.